الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اتضح مما سبق عدة أمور. الأمر الأول أن المراد من الخروج عن محل الابتلاء في النواهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء، أي أن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء فعلا، لا يمكن أن أعمله، لكن لا لأجل عدم القدرة العقلية ولا لأجل عدم القدرة العادية، بل لعدم القدرة العرفية، فيكون الفعل خارجا عن محل الابتلاء. والمقصود من الخروج عن محل الابتلاء في جانب النهي، في جانب الأمر، في جانب النهي هو الفعل، في جانب الأمر المقصود منه هو الترك، يعني أن يكون الشرط هكذا، أن لا يكون تركه خارجا عن محل الابتلاء. فإذا كان المكلف فاعل للشيء في نفسه بمقتضى نفسه، هنا الترك لا يكون خارجا عن محل، الترك يكون خارجا عن محل الابتلاء. فإذا اعتبار أن لا يكون خارجا عن محل الابتلاء مقصودنا في النواهي الفعل، الفعل لا يكون خارجا عن محل الابتلاء، وفي الأوامر الترك لا يكون خارجا عن محل الابتلاء، وذلك بمقتضى المقابلة بين الأمر والنهي. الأمر يطلب منه الفعل، فيشترط أن لا يكون الترك خارجا عن محل الابتلاء. النواهي المطلوب منه الترك، فيشترط أن لا يكون الفعل خارجا عن محل الابتلاء، كما أوضحنا ذلك وذكرنا أيضا ما أفاده المحقق النائيني والعراقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن دعوة الشيخ على حسب ما عرفنا هو اشتراط أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، ولكن يظهر من أمثلته أن كلامه في خصوص الشبهة التحريمية، يعني في خصوص النواهي، في خصوص النواهي يشترط أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. والملاك في ذلك هو أن تعلق الخطاب بالفعل الذي يكون المكلف تاركا له بنفسه، هذا التعلق الخطاب يكون مستهجنا فيكون قبيحا، والقبيح لا يمكن صدوره من المولى. الأمر الثالث الذي اتضح، أن صاحب الكفاية قدس سره يقول بأن الملاك المذكور في النواهي هو بعينه يأتي في الأوامر. فإذا اشترطنا أن لا يخرج عن محل الابتلاء في النواهي، أيضا نشترط ذلك أن لا يخرج عن محل الابتلاء في الأوامر، لأن المناط واحد. تقول في النواهي يستهجن النهي عن الفعل الذي يتركه المكلف بنفسه، هو تارك له بالفعل بنفسه يستهجن. أيضا بالنسبة إلى الأوامر، إذا هو بنفسه غير تارك، هو فاعل له، هنا يستهجن أن تقول له لا تفعل في الأوامر التي هو بنفسه. هذا بنفسه الإنسان السوي الطبيعي المبالي بنفسه لا يكشف عورته، لا تقول له استر عورتك، هو بنفسه ساتر لعورته، وهذا أمر مستهجن. يقول المناط الموجود في النواهي هو بعينه موجود في الأوامر، فلذلك يوسع الدائرة ويقول نشترط لأجل تنجيز العلم الإجمالي عدم الخروج عن محل الابتلاء في الأوامر وفي النواهي. الأمر الرابع الذي أيضا نستفيده مما سبق، ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو تأييد إلى كلام الشيخ وحصر البحث في خصوص التحريمية وإشكال على المحقق صاحب الكفاية. وحاصله يقول فرق بين الأوامر وبين النواهي. الأوامر بما أن المطلوب فيها هي الفعل الوجودي، عندما يوجب المولى المطلوب هو الفعل الوجودي، هذا الفعل الوجودي يستند إلى إرادة واختيار من المكلف نفسه، حتى لو كان هو فاعلا له، ولكن فعله بما أنه ملتفت غير غافل ناشئ عن إرادة واختيار. أما فلهذا يحسن أن يؤمر به حتى لو كان هو فاعلا له. أما بالنسبة إلى النواهي، فالمطلوب في النواهي هو عدم الفعل، هو الترك، والترك يستند إلى عدم الإرادة، فالترك في نفسه هو أمر عدمي ويستند إلى أمر عدمي، فإذا هو بنفسه معدوم يستهجن تعلق النهي به. فلهذا يقول فرق بين الأوامر وبين النواهي، فلهذا يحصر البحث في خصوص النواهي، يعني يشترط أن لا يخرج عن محل الابتلاء في خصوص النواهي ولا يشمل مثل الأوامر. هذه الأمور اتضحت مما سبق. السيد الخوي رحمه الله هنا عنده تحقيق، يقول بأننا لو بنينا على أن التكليف بما هو حاصل عادة، إذا كان التكليف يعتبر لاغو وإن كان واقع تحت القدرة والاختيار، يعني الشيء الذي هو فعلا حاصل وهو مقدور الفعل ومقدور الترك، يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، إذا كان التكليف بهذا الذي هو حاصل يعتبر لغو، إذا كان يعتبر لغو فما أفاده صاحب الكفاية هو الصحيح، لأن اللغوية ستكون من الجانبين، يعني في جانب النهي وفي جانب الأمر. ليش؟ لأن العمدة صار ما هو حاصل فعلا تعلق التكليف به لغو. في الأوامر الفعل حاصل فعلا، قلنا ستر العورة حاصل فعلا، تعلق التكليف به إذا عد لغوا نقول أيضا نشترط أن لا يخرج عن محل الابتلاء. في النواهي أيضا إذا هو بنفسه تارك، وبما أنه تارك يعني أنه محقق للامتثال بحد نفسه، أيضا تعلق التكليف به يكون لغوا. فإذا المدار على هذه النقطة، إذا عد أن تعلق التكليف بما هو حاصل بالفعل ولو كان مقدور الفعل والترك، إذا كان تعلق التكليف به يعد لغوا فنعمم في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية، ويكون كلام صاحب الكفاية هو الصحيح. وأما إذا قلنا بأن أما إذا بنينا على أن التكليف بما هو حاصل لا يعد لغوا، حتى لو كان حاصل لا يعد لغوا، إذا قلنا منه لا يعد لغوا نقول أيضا في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية لا يعد لغوا، ولا نشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، لأن التكليف لا يعد لغوا، الترك حاصل تعلق التكليف به لا يعد لغوا، الفعل حاصل تعلق التكليف لا يعد لغوا. فالمدار إذن على البناء، هل نعتبر أنه يعد لغوان أو لا. طبعا في الجانب الثاني إذا لم يعد لغوان يقول يعني لا نزيد على القدرة، يعني نشترط في صحة تعلق التكليف أن يكون مقدورا فقط بلا حاجة إلى أن نشترط شيء آخر، أن لا يكون خارجا عن محل الابتلاء. فإذا هذه نقطة أيضا لابد تؤخذ بعين الاعتبار. الأول نبني على أنه بما أنه حاصل مقدور الفعل والترك تعلق التكليف به ليس لغوا نعمم. إذا بنينا على أن الشيء الحاصل بما أنه مقدور لا يتعلق التكليف، تعلق التكليف به لا يعد لغوا، هنا لا نشترط هذا الشرط في الشبهتين. هذا البناء يعني من حيث التصور، يعني أو نقول بتعبير منه ثبوتا هكذا. لكن أيهما الصحيح إثباتا؟ يقول الصحيح هو الثاني، الصحيح هو أنه لا يعد لغوا. لماذا؟ يقول للفرق بين ما عند العرف وما عند الشرع. تارة نحن نلاحظ ما عند العرف ونتكلم على أساس ما عند العرف، وتارة نلاحظ ما عند الشرع ونتكلم على أساس ما عند الشرع. عند العرف نعم أن الشيء إذا هو حاصل يستهجن أن يأمر به، إذا يريد تحصيله وهو بالفعل حاصل يقول افعل، هذا مستهجن عند العرف. الشيء إذا كان متروك تقول له اترك لا تفعل، أيضا مستهجن عند العرف. فإذا لاحظنا ما عند العرف نقول نعم أن تعلق الأمر بما هو حاصل مستهجن، تعلق النهي بما هو متروك أيضا مستهجن، هو تارك له فهذا مستهجن. وتارة نلاحظ ما عند الشارع، نحن لا شغل لنا في مثل هذه الموارد بالعرف، نحن مع الشارع. الشارع طبعا لماذا عند العرف؟ ليش؟ لأنه كما قلنا هو حاصل، فمن باب تحصيل حاصل أو شيء من هالقبيل يكون مستهجن. أو بعبارة أخرى نقول الغرض عند العرف هو تحقيق وتحصيل هذا الشيء، هذا غرض العرف. في الأوامر غرض العرف هو تحصيل هذا الشيء. غرض العرف مثلا أن يأتي بالدواء لوالده، أن يأتي بالماء لسيده، غرض العرف هو هذا. فإذا هو الدواء موجود عنده تقول أتي بالدواء مستهجن، الماء موجود عنده تقول أتي بالماء مستهجن. ليش؟ لأن الغرض هو تحصيل هذا الفعل في نفسه، أو عدم حصول هذا الفعل، ترك هذا الفعل في نفسه. أما عند الشارع فليس الغرض مجرد الفعل، أو ليس الغرض مجرد الترك في النواهي، وإنما غرض الشارع أن يصل المكلف إلى حد الكمال. الشارع عندما أمر أو نهى ليس غرضه فقط أن يحصل هذا الفعل في الخارج أو أن يترك هذا الفعل في الخارج، وإنما غرضه أن يصل المكلف إلى حد الكمال. وصوله إلى حد الكمال يحتاج إلى استناد هذا الفعل إلى المولى، يعني يأتي به امتثالا لأمر المولى، يتركه امتثالا لأمر المولى. إذا أخذنا هذه الجهة بعين الاعتبار نعرف أنه حتى لو كان الفعل حاصلا لا يستهجن الأمر به. لماذا؟ لأن هذا الفعل هو يستر عورته بنفسه، هو يحفظ نفسه بنفسه، ولكن عندما يستر عورته امتثالا لأمر الله يحصل على الثواب، يحصل على الكمال. يحفظ نفسه امتثالا لأمر الله لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ النفس هنا يحصل على الثواب. عندما يترك شرب الخمر، عندما يترك فعل الزنا، عندما يترك كل هذه الأمور المحرمة حتى لو هو تارك لها بنفسه، لو خلي ونفسه، عندما يتركها مستندا في ذلك إلى النهي المولوي يحصل على الثواب والكمال. فإذا غرض المولى يختلف، إذا كان غرض المولى يختلف لا نقول بما هو حاصل وبما هو مقدور عليه يستهجن تعلق التكليف به، أو بما هو حاصل ومتروك ومقدور على فعله وتركه يستهجن تعلق النهي به. هذا الأمر لا يأتي، هذا عند العرف نعم يأتي. هذا المعنى يقول لا يفرق فيه بين الأمور التعبدية وبين الأمور التوصلية، من هذه الجهة لا فرق. الأمور التعبدية يأتي بها بقصد امتثالها فتكون صحيحة ويحصل عليها الثواب. الأمور التوصلية يأتي بها بقصد امتثال الأمر فيحصل على الثواب، وإن كان يصح لو لم يأتي بها بدون قصد التقرب، لأن هذا الأمر يبتني على مصلحتها الواقعية. بمعنى أن الفرق يكون بين التعبدي والتوصلي، في التعبدي هذا الفعل لا تتم مصلحته الواقعية إلا إذا أتى به بقصد التقرب، بقصد الامتثال. الصلاة فيها مصلحة واقعية، لكن هذه المصلحة الواقعية لا تحصل إلا إذا أتى بها بقصد التقرب، فلهذا نشترط في صحتها قصد التقرب. الأمور التعبدية من هذا القبيل. في الأمور التوصلية المصلحة لا تتوقف على قصد التقرب، حصول المصلحة الواقعية لا تتوقف على قصد التقرب، وإنما المصلحة تحصل بحصولها. المصلحة هو تطهير الثوب، يحصل تطهير الثوب، المصلحة تحصل بغسله بدون قصد التقرب، تحصل المصلحة دفن الميت، دفن الميت يحصل حتى ولو لم يقصد التقرب، ولكن الثواب حصول الكمال يتوقف على قصد التقرب. نحن الآن هنا لا نريد أن نفرق بين التعبد والتوصل، لأن ما نحن فيه كلاهما مشتركان. التعبد والتوصل من حيث الوصول إلى الكمال وحصول الثواب كلاهما يحتاجان إلى قصد التقرب والامتثال، فعليه نقول في المقام هكذا حاصل ما أفاده أن المدار على ما عند الشرع، والغرض عند الشارع ليس حصول الفعل في نفسه حتى يكون الأمر به مستهجنا إذا كان حاصلا، والنهي به مستهجنا إذا كان متروكا، بل الغرض يتعلق بحصول الفعل بداعي أمره، بداعي الامتثال. إذا كان بداعي الأمر هنا وجود الأمر لا يعد مستهجنا، والنتيجة من ذلك أنه لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء على هذا التقريب. يأتي شيء آخر ربما يقال، هل يمكن أن يجتمع الداعي النفسي للفعل مع الداعي المولوي، أو الداعي النفسي للترك مع الداعي المولوي؟ تقول يأتي به بقصد التقرب بداعي الأمر، وهو كما قلنا عنده داع نفساني للفعل، يعني هو بنفسه يحفظ نفسه ما يحتاج إلى أمر الشارع، فعنده داع نفسي للحفظ. هل هنا يجتمع هذا الداع النفسي مع الداعي المولوي الإلهي أو لا؟ يقول هنا عندنا في الواقع أربع صور أو أربع احتمالات، ملخصها تارة أن يكون الداعي للفعل هو الداعي الإلهي، والداعي النفساني تابع له. هنا تصح العبادة بلا إشكال، لأن الداعي للفعل هو الداعي الإلهي أساسا، والداعي النفساني يتبعه، هنا يكون تكون العبادة صحيحة لا إشكال فيها. تارة بالعكس، الداعي الأساسي هو الداعي النفسي، والداعي الإلهي المولوي تابع له، هنا العبادة لا تصح. ليش؟ لأن هو الداعي له أساسا هو داعي نفساني فقط. يعني الداعي نفترض له للصوم هو أن الصوم فيه شفاء له، صحة له، هو هذا الداعي. والتقرب يقول ما أنه أنا صائم صائم أصوم قربة إلى الله، فيجعل الداعي الإلهي تابع، هنا لا تصح العبادة. تارة يشتركان الداعي الإلهي والداعي العبادي على أن يكون كل منهما جزء العلة، ليس أحدهما علة تامة، كل منهما جزء علة، هنا أيضا لا يصح، لا تصح العبادة، ما أنه الداعي مشترك على أن يكون جزء علته الداعي النفساني وجزء علته الداعي الإلهي، هنا العبادة لا تصح. وهذا يشير إليه أيضا في الصوم، مثلا أنا خير شريك إذا صام إلى غيري أعطيه إياه، من هذا الباب. الأمر الرابع والصورة الرابعة أن يكون أيضا أن يكون مشتركين الداعي الإلهي والداعي النفسي، ولكن لا على نحو أن يكون كل منهما جزء علة، بل لو خلي ونفسه كل واحد يكون علة تامة، فعند التام علة تامة لحفظ نفسه، وعند علة تامة أيضا للأمر المولوي، امتثال الأمر المولوي. هنا بما أنه وإن كان في الواقع اشتركا، لأن المعلول لا يمكن أن يصدر من علتين مستقلتين، ولكن اشترك في تحقيقه، ولكن في الواقع هذا تام الاقتضاء مستقل، وهذا أيضا تام الاقتضاء مستقل، هنا تصح العبادة. فإذا صحة العبادة تقترن على نفس دواعي النفسية للمكلف، هل الداعي مستقل أو الداعي غير مستقل، هذه الصور الأربع. حاصله الآن نتيجة كلام السيد رحمه الله النقطة ما قبل هذه، أنه لا نشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، فقط نشترط أن يكون مقدورا، إذا كان مقدورا يتنجز، لم يكن مقدورا لا يتنجز. كثير من الأمثلة التي ذكرت للخروج عن محل الابتلاء هي غير مقدورة بالقدرة العادية، غير مقدورة عادة، فالإشكال أو عدم التنجيز لا لخروجها عن محل الابتلاء، وإنما لعدم القدرة عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.